إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وطبعا أيضا نعتذر عن إعادة حلقة أمس، معلش الاعتذار كثرت، ولكن والله يعني خارج عن إرادتنا. أسأل الله عز وجل ألا نعتذر مرة أخرى، لأننا نحب دائما أن نتواصل معكم، يعني مع الرسائل ومع الاتصالات، حتى يتمكن شيخنا الكريم ومشايخنا الأفاضل من الإجابة على أسئلتكم. اللهم تقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم أمين يا رب العالمين. بداية شيخي الكريم، حتى تأتينا اتصالات المشاهدين الكرام، نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. ومعي سؤال مهم، ومن وقع بالفعل أن في شركة أو مجموعة شركات لها خط تصنيع. هذه الشركة يعني قامت بعرض 50% للي هيشتري بكمية معينة. بالفعل ذهب مشتري ويعني قال لهم أريد أن أشاهد المنتج أولا، قالوا له ادفع أولا ثم بعد ذلك يعني ترى ما ترى. دفع ثم بعد ذلك قالوا له الاستلام بعد أسبوع أو 10 أيام. طب أنا لما هاجي مش ممكن ألاقي المنتج نفد؟ قالوا لا، ده أنت هتخش خط تصنيع والاستلام من 10 أيام إلى شهرين. حكم هذه المعاملة شيخ الكريم، وهل هذا عقد تصنيع أم عقد شراء أم ماذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله في الحقيقة أستاذ أحمد، إلى الله تعالى المشتكى، فإن هذه الشركات ما هي إلا شركات تقوم بالنصب والاحتيال والغش والتدليس لزبائنها أو لجمهور المشترين. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: لا غش في الإسلام،
غشنا فليس منا.
وقال: من غش فليس منا. غش فليس منا، يعني رواية من غش فليس منا تحمل من غش مسلما أو غير مسلم فليس منا، لا غش في الإسلام. وهذه الطريقة التي تتبعها هذه الشركات تنتشر إعلاناتها في كل مكان، وبالتالي هذا البيع بهذه الصورة هو بيع جهالة. لأنه ادفع الأول وبعدين شوف المنتج. طب المفروض أن أنا أعاين المنتج أولا، أعاين السلعة أولا معاينة ترفع عني الجهالة بها من كل جانب. فإذا قنعت بالمنتج تعاقدت معكم واشتريت، دفعت واستلمت. أما أن يقال ادفع ثم بعد ذلك شاهد، فهذا بيع جهالة، وهذا البيع باطل عند جمهور أهل العلم. ناهيك إن هم بعد شوية، بعد ما يدفع الزبون، طبعا الزبون مغرر به، فإذا دفع قالوا له يعني الإنتاج سيكون أو التسليم سيكون بعد شهر أو شهرين، وهذه أيضا جهالة في بنود العقد. يعني مفروض أن بيع العقد ينص على المعاينة ثم الدفع ثم الاستلام، فإذا لم تكن معينة ولم يكن استلام في التوقيت والحال فهذه كلها أدوات التدليس والغش.
فضل تمام شيخ الكريم. هو بيعينه مجموعة عينات، يعني هو يعني يشاهد عينات، مثلا لو هيشتري سيراميك هيشتري منتجات أخرى هيشاهد عينة، وبعد كده هنصنع لك، بس كلمة التصنيع ما بتجيش غير بعد ادفع أولا. هل هذا عقد تصنيع ولا يعني ماذا شيخ الكريم؟ لان ده مش حصل، مش حصل على واحد، دي على كل كده، يعني هيدخلوا الكل في عقود تصنيع بعد ذلك.
كده الوضع اختلف، كده وضع السؤال اختلف. يعني اذا كانت هناك معاينه للعينه، عينه المنتج هي دي المعينه التي تنفي الجهاله عن السلعه، وبالتالي إذا تحقق المشتري من العينة وخلاص اقتنع بها خلاص سيقول له الطبيعي بقى أن يقال له إذا تعاقد وادفع عربون أو ادفع الثمن حيثما اختار معا يعني حيثما اتفق معا فسيكون الأمر صحيحا في هذه الحالة. إذا عاين السلعة وقنع بالمنتج سيقال له تعاقد ومن شروط التعاقد إما أن تدفع عربون
تمام بس أنا أنا داخل المصنع أو الشركة مش عشان أخش في خط تصنيع أنا داخل أشتري فورا وهستلم وامشي.
ما هو يا سيد الحبيب هو
هما فجأة قالوا لي ما فيش حاجة في المخزن
طيب ومال خلاص ما فيش حاجة توكل على روح
ما أنا كنت دفعت
ما هو عشان كده بنقول إيه بنقول إذا عاين هيروح يتعاقد المعاينة شيء بيكون في المعرض أو في المخازن إنما التعاقد بيكون في إدارة المبيعات فحضرتك بتنتقل من المعرض اللي شاهدت فيه العينة واقتنعت بيها وبعدين رحت إدارة المبيعات فإدارة المبيعات ما بيقولكش ادفع وبعدين تعالى نقول لك إذا قالوا ادفع وبعدين تعالى
شاهد أو
لا أو عين. هو شاهد خلاص هو عاين خلاص لكن إذا قالوا له ادفع وبعدين تعالى نقول لك بقى الاستلام إمتى هي ده 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 جزء من الغرر إنما لو قالوا له والله أنت حضرتك هتدفع دلوقتي سواء المقدمة أو المبلغ كله وبعدين التسليم من أسبوع إلى سنة مفيش مشكلة وهو اقتنع ورضي خلاص افرض ان هو مش مقتنع ومش راضي خلاص اتوكل على الله فلوسه في جيبه يروح يمشي
كان دفع
ما انا بقول لحضرتك اهو
طب ناخد أمة الله ونواصل أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا مرحبا
أستاذ أحمد
الحمد لله
أنا مش سامع صوت حضرتك كويس ممكن تعلي صوتك شوية
أنا سكت خالص اتفضلي
كنت عندي ثلاث أسئلة بس يا أستاذ أحمد أنا بسجد سجدة شكر بعد كل صلاة إن أنا بحمد ربنا فيها إن أنا قضيت الفريضة بتاعته دي تعتبر بدعة ولا دي يجوز إن أنا أعملها السؤال الثاني زوجي مش عايزني أظهر قدام جوز بنتي بلبس البيت مع إن زوج بنتي ما شاء الله على خلق ودين ولا نزكيه على الله فيجوز إن أنا أظهر بلبس البيت وهو مش موجود وألبس الحجاب وهو موجود السؤال الثالث أنا زوجي كان قاعد في جلسة مع أحد الدعاة أحد الشيوخ صاحب قناة فضائية وبرنامج على الهواء فاتصل واحد معارض لهم سياسيا بعد ما انتهت المكالمة
بعد المكالمة ايه؟
نعم قول حضرتك تاني
زوج حضرتك كان قاعد مع أحد الدعاة على قناة فضائية يعني
الشيخ ده صاحب قناة فضائية
تمام
اتصل أخ معارض لهم سياسيا بعد ما انتهت مكالمة الأخ ده صاحب القناة الشيخ قال رقمه على الهوى كبلاغ لأمن الدولة مع العلم ان زوجي موافق على قتل الناس وحبسهم السؤال يا أستاذ أحمد بقى أنا خايفة لربنا يسلط على أولادي حد يظلمهم بسبب اللي أبوهم بيعمله فأنا أعمل إيه مع أني أولادي معارضين لأبوهم مش موافقين على اللي هو بيعمله وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشي ممكن أسأل الشيخ بس
اتفضل
في واحدة بتبيع حمام وهي المكان بعيد فأنا لو اشتريت الحمام ده هيكون في بيت تحتيه لو البيت ده هي مسكت ورمته على أساس إنه مش هينفع البيت ده هيكون لازم هيترمى عشان أنا هشتري الحمام من عندها والمكان ده بعيد لو أنا استنيت إن أنا هشتري الحمام لغاية ما البيت يفقس الثاني هيبيض الثالث هيبيض وهكذا يقول هل حرام عليها لو رمت البيت بتاعه لو انا اشتريت منها انا على اي اسم انها لو رمت الحمام بتاع البيت الحاجة التانية لو مثلا انا بدأت الوحدة بتتعامل مع بنك بس ما عارفش البنك اسمه ايه وهي بتقول لو في يعني
طيب حاضر هي تقريبا بتتعامل مع حد بتتعامل مع بنك ومش عارف هو بنك اسلامي ولا غير اسلامي عودة الاتصال عشان السؤال الثاني يكتمل يا أمة الله نعم شيخنا الكريم إذن هذه الطريقة في المعاملة لا شيء فيها أم ماذا
إذا عاين واقتنع بالمنتج وبعدين كان هناك مبدأ الوضوح والشفافية حضرتك هتدفع دلوقتي المبلغ كليا أو جزئيا وبعدين الاستلام بعد أسبوع ولا بعد سنة ورضي خلاص البيع سليم والعقد سليم والله حضرتك هتدفع المبلغ كله دلوقتي أو جزئي وبعدين الاستلام بعد اسبوع ولا بعد سنة هو رفض يروح يتوكل على روح الحالة الثالثة بقى انه يقول له ادفع وبعدين يجوا يفاجئوه بموعد للسلام. فلو قالوا له ادفع وبعد كده فاجئوه بموعد للسلام انه بعد شهر ولا بعد شهرين وهو متصور انه هو كان هيشيل حاجته دلوقتي، يبقى هذا نوع من الغرر والتدليس لا يجوز، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه
الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
اقول لحضرتك انا كنت سالت الشيخ شعبان قبل كده على سؤال اللي هو شخص يقول لشخص سامحني ويسامحه بالحلقات الحلقه اللي فاتت.
نعم.
انا الاجابه ما كانتش واضحه قدامي، يعني هو الشيخ قال لي ان الظاهر انك تبقى سامح. الظاهر امام مين؟ انا يعني انا يهمني ربنا ان الظاهر يبقى مسامح. طيب انا لو سامحت، هو ربنا بيغفر الذنوب بين العبد وربه، لكن لا يغفر الذنوب بين العبد وعبد اخر. طيب انا الواحد بيصبر على الظلم مش عشان ياخد حقه اخر في يوم القيامه؟ طب انا لو سامحت ما انا هبقى خسرت حقي في الدنيا وفي الاخره.
يعني انا فهمتك دلوقتي يا امة الله، يعني في حد استسمحك وانت ضغط عليكي فانت اضطريتي وانت مظلومه تقولي له خلاص سامحتك، لكن انت من جواكي مش مسامحاه، صح؟
اه قلبي تعبان جدا ومش عايزه اسامح عشان
تمام كده. السؤال واضح يعني. تمام
ايوه.
طب بس هو يعني جه واعتذر لك وقال لك انا اسف وسامحيني وخلاص والح عليكي في السؤال والطلب؟
لا لا، ما هو المفروض ان يرد المظلمه.
لم يرد المظلمه.
هو رد المظلمه عشان يرتاح يقوم يقول سامحي. ما يعني طب انا اخد حقي امتى؟ طيب
طيب حاضر، واضح الكلام.
السؤال الثاني
اتفضل.
اللخبطه في القران في صلاه الفريضه، يعني حطيت ايه مكان ايه وبعدين جيت بعد الصلاه شفتها في القران لقيتني ان انا لخبطت، هل اعيد الصلاه
في غير الفاتحه؟ في اختنا الفاضله
قرات القران نفسه بعد الفاتحه.
بعد الفاتحه تمام.
اللخبطه فيها دي حاجه. حاجة سؤال تاني، اختلاف العلماء رحمة للناس. يعني طب هل انا اخد باول شيخ اسأله وبعدين الاقي الاجابة عند شيخ تاني مختلفة اخد باول شيخ اسأله؟
تمام.
يعني
معاك اخذ برأي من؟ حاضر. فمن الله وعليك صحبك. معنا احد؟ في حد معنا على الاتصال؟ طب شكرا. نعم شيخنا الكريم، اختنا الفاضلة امة الله تسجد بعد كل صلاة سجدة شكر، حكم هذه السجدة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، فإن العبد إذا وفق لطاعة من الطاعات كصوم أو صلاة فلا بد أن يعلم تمام العلم واليقين أن هذا التوفيق ليس من فضل نفسه ولا من جهد نفسه، إنما هو فضل منة من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال تعالى في آخر سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من حدائه يوم الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلابد أن يعرف العبد النعمة للمنعم تبارك وتعالى، أنه لولا أن وفقه للصلاة لم يكن مصل، ولولا أن وفقه للصوم لم يكن من الصائمين. وبالتالي هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم تبارك وتعالى يستتبعه أن يحسن شكر نعمة الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، فيقول: اللهم لك الحمد، يعني أن هديتنا للصلاة لك الحمد، أن هديتنا للصوم، وهكذا. أما المداومة على ما يعرف بسجدة الشكر فإنها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، لم يؤثر هذا عنه ولا عن أحد من أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لذلك أنصح أختنا السائلة أن تكتفي باعترافها بالنعمة للمنعم تبارك وتعالى وبحسن شكرها وحمدها وثنائها على الله عز وجل، ثم لا تواظب على هذه السجدة فإنها لم تكن من هديه ولا من هدي أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا الفاضلة تسأل وتقول: زوجي لا يريدني أن أظهر بملابس البيت أمام زوج ابنتي، ثم قالت: هل لي أن أظهر أمام زوج ابنتي بملابس البيت في غياب زوجي وفي وجود زوجي أظهر بالحجاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، مع تسليمنا بأن الزوج مخطئ، لأن زوج الابنة بالنسبة لأم الزوجة محرم إلى يوم القيامة، وبالتالي هذا التحريم على التأبيد، فحماته اللي هي أم الزوجة كأمه سواء بسواء، وهو كابنها سواء بسواء، فيجوز لها بالطبع أن يكون محرما لها في سفر حج أو عمرة أو أي سفر، ويجوز لها أن تظهر أمامه بملابس المهنة أو ما يعرف بملابس البيت. أما والزوج عنده هذه الغيرة، واضح أن الزوج غيور شويتين، فأنا لا أقول للأخت السائلة بارك الله فيك إن هي تفعل ما تقول، بمعنى تظهر أمام زوج البنت في الملابس العادية وبعدين في وجود الزوج تظهر بالحجاب، إنما أقول لها راعي ربك تبارك وتعالى، مع تسليمنا بأنه يجوز لك هذا وأن الزوج مخطئ، لكن راعي غيرة الزوج في حضوره وفي غيبته على حد سواء، لئلا يفضي هذا إلى مفسدة بينكما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رغم أن الزوج مخطئ وأن هي أمه، ده عشان الكلام بين قوسين.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ارفع صوتك يا أستاذ أستاذ أنور، تفضل. نعم تفضل.
فضل الشيخ، أنا نفسي بتحدثني بالطلاق بس ما بطلق قصري.
نعم،
نفسي ما بيني وبين نفسي يعني بطلقه كده بس ما تلفظت فيه.
تلفظ بينه وبين نفسه بالطلاق،
بينك وبين نفسك يعني انت
بينه وبين نفسك.
طب انت كنت تعني الطلاق بلسانك ولا بقلبك يا اخي كريم؟
لا بقلبي، مش بلساني.
الطلاق بالقلب.
ايوه فهم.
انت معذرة اخ انور، انت عندك وسواس في الناحية دي ان انت بتحس ان انت بتتلفظ؟
عندي وسواس على طول يا فندم.
سؤال واضح. طيب حاضر، لكن انت ما عندكش ارادة في طلاق تطليق زوجتك خالص؟
لا يا فندم
خالص، لكن انت تحس كده وانت قاعد ان حاجة جواك بتقول ان انا قلت كذا؟
ايوه فندم.
طيب شيخنا هيجيبك. حاضر يا استاذ انور، في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة صاحب القناة الفضائية او الداعية قالت انه هو كان جالس مع زوجها او زوجها جالس معه، وحد اتصل هاتفيا، وبعد كده صاحب القناة بلغ عنه وقال رقمه على الهواء. هي سألت سؤالا آخر، هي تقول ان انا خايفة من الظلم وانا مش مع زوجي في بعض الامور، فهل الله عز وجل يعني يعاقبني ويعاقب اولادي او يسلط علينا اشياء بسبب اراء زوجها التي هي تخالفه في بعض الاشياء فيها؟
اقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالطبع ليس هناك ثمة مسلم عاقل صحيح الاعتقاد صحيح الدين يقر ظلما أو يرضى بظالم أيا كان الوضع، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الحرمات هي تلك الحرمات الكبرى التي حرمها الإسلام وسبق فيها كل الملل والأنظمة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في حديثه كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه صلوات الله وسلامه لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم امرئ مسلم لأكبهم الله على وجوههم في النار. وأعظم جريمة وأول جريمة في حقوق الآدميين يحاسب عنها العبد يوم القيامة هي جريمة الدماء.
معذرة شيخي الكريم، هو مسلم وغير مسلم، يعني هو لو قتل غير مسلم بغير حق.
نعم أنا أنا بس يعني إيه بركز على حرمات المسلمين، لكن أنا معاك في إنه حرمات المسلمين والمستأمنين والمعاهدين أو بمعنى أصح حرمات المسلمين وغير المحاربين من الكفار والمشركين، لأنه غير المحارب دمه وعرضه وماله مصون في الإسلام كدم وعرض ومال المسلم سواء بسواء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي حديث البخاري من قتل معهدا لم يرح رائحة الجنة، الشاهد من هذه الأقوال وتلك الأحاديث أن أعظم الحرمات التي حرمها الإسلام هي حرمات الدماء والأموال والأعراض، وهذه لا تقبل المزايدة من أحد. فليختلف المختلفون منهجيا أو فكريا أو سياسيا، لكن هذا الاختلاف شيء، وهذه الحرمات وتعظيمها شيء آخر، هذا أمر لا يختلف عليه مسلم عاقل أبدا. ثم أقول نحن أمة أدب الاختلاف، لكن للأسف الشديد مع كوننا أمة أدب الاختلاف لكن أصبح خلافنا بلا أدب، فيعتدي المخالف على المخالف اعتداء سافرا، فهذا ينتقص وذاك يخونه ويتهمه بالزندقة أو العمالة أو غير ذلك.
نأخذ أمة الله ثم نواصل. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أستاذ أحمد ممكن أسأل الشيخ؟
نعم تفضل.
أنا معايا بنتين وأنا مرتبي بست منه يعني وأنا مليم للبيت ما عنده أسمع أنا في نفس البيت، فأنا بضطر إن أنا أستلف وأجيب أكل أو نطلب سقوق من عند البقال الرويسي، وكل شهر على كده أقبض وأسد الدين ما يسدش معايا حتى سد الدين ما يكملش، ونأكل سقوق من البقال أو نستلف. وطبعا حضرتك عارف إحنا علينا التزامات مدارس جاية وانا مش عارف اعمل ايه، هل يمكن ان انا اعمل كارد واسد واجيب اكل في البيت واسد الدنيا كلها، والكارد بيتسحب من شغلي يعني بيتسد من شغلي.
واضح. طيب
لان انا يعني هو الدين البوصلات ولا حاجة، لكن يعني الدين اللي عليا اشد من المرتب اللي انا باخده.
طيب ربنا يقضي عنا وعنك يا رب. في سؤال اخر يا امة الله؟
ولا حد معايا دي حد. نعم
في سؤال تاني؟
لا 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 هو ده كده بس.
حاضر واضح السؤال، ربنا عز وجل يقضي عنا وعنك. استاذ ناصر ناظر السلام عليكم.
ازيك يا استاذ احمد؟
اهلا وسهلا حبيبي.
شيخنا الشيخ شعبان اخباره ايه؟
ازيك يا ناصر عايز سؤالك.
وشيخنا الشيخ شعبان اخباره ايه؟
الحمد لله بصحة وعافية ربنا يسترنا وياك.
اتفضل.
طب ربنا يحفظه ويرجعه يعني بالسلامة من مشفاة يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين.
دي كده كم سؤال الله يبارك فيك ممكن؟
اتفضل.
دلوقتي في قال الله تعالى في سورة القصص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
معلش نسيت. طب سؤالك ايه واحنا ان ربنا يحفظك يا رب. سؤالك ايه بالظبط؟ طب معلش انا يا استاذ ناصر عاود الاتصال، والله انا بحبك في الله ولكن يبدو ان انت نسيت سؤالك، اكتبه واقراه من مكتوبك عشان ما ايه ما تاخدش وقتا طويلا في التذكر. وجزاك الله كل خير حبيبي الغالي. نعم شيخي الكريم احنا كنا لسه بنتكلم وبنقول ان ده خلاص ده ما حدش هيقر بالظلم ابدا.
امة ادب الاختلاف.
نعم.
لكن اصبح خلافنا بلا ادب.
نعم.
وبالتالي ينتقص المخالف المخالفة والاخر يخونه ويتهمه والى اخره. دعونا من هذه المزايدات وخلونا فيما تسأل فيه الاخت، هل يمكن أن تؤذى أو أن تعاقب عند الله تبارك وتعالى هي وأبناؤها المخالفين في الرؤية السياسية لزوجها المقر ببعض المظالم نتيجة هذا الإقرار من الزوج؟ أقول لا طبعا. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أنت ستسألين عن سعيك فقط وعما تحمليه من وزر إن وقع منك لا قدر الله علينا وعليك فقط، وكذلك أبناؤك البالغين. وأما الزوج فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد مسألة إن بيع الحمام وكده يبدو ان في بيض لهذا الحمام، فهل تنتظر بعد ان تشتري الحمام يعني ان يظل الحمام على هذا البيض، ولا انها تاخذ الحمام وصاحبة الحمام الاصلية تلقي بهذا البيض؟ يعني هل سيكون عليها وزر؟ هو سؤال بصراحة جديد ولكنه وراء من ورائه ورع. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول لأختنا السائلة لو أنها انتظرت بالفعل حتى يفقس هذا البيض لكان خيرا لها وأفضل، وإن شاء الله تؤجر عند الله عز وجل، لأن ما في داخل هذا البيض كبدة رطبة، يعني في داخل هذا البيض كما يقولون روح، هي مش روح إنسانية، روح أدمية لكن نامية من خلق الله تبارك وتعالى. فلو أنها انتظرت حتى يفقس هذا البيض ويكون منه الإنتاج لكان هذا خيرا وأفضل. لكن إن كانت البائعة اللي هي التاجرة نفسها، التاجرة نفسها هي من تصر على هذا البيع، يا ست خلاص خذ الحمام بتاعك، لا عليك من هذا البيض الذي أملكه أنا وأنت لا تملكي، ففي هذه الحالة لا شيء عليك، لا غبار عليك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال مترتب على هذا السؤال، هذا البيض الذي يعني هيفقس إن شاء الله تعالى لو هي تركته هيكون ملك مين بس بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم أستاذ ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا حبيبي، معذرة عما حدث، يعني تفضل.
قال الله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني
لما أنزلت إلي من خير فقير،
لما أنزل إلي خير فقير.
نعم
صدق الله عظيم، معنى الله يجعل الله يبارك فيك.
تمام حاضر،
أو يودع لي بالزوجة إن شاء الله،
ربنا ييسر لنا ولك الأحوال حبيبي الغالي ويرزقك الزوجة الصالحة.
لما بنقرأ القرآن، القرآن تعالى، كنت ببكي في أي كده كنت ببكي، دلوقتي مفيش.
دلوقتي مفيش ايه يا ناصر؟ استاذ ناصر كنت تقرأ القرآن ثم ماذا؟
ثم يعني كنت الأول كنت معايز نبكي، دلوقتي مفيش حاجة.
الآن لا تقرأ؟
لو عدت على الآية ثاني مرة ثانية ألاقي نفسي مفيش حاجة، مفيش مقولة حاجة.
يعني انت كنت الاول تقرا لك ورد يومي، الان ليس لك ورد؟
لا يعني
من القران
مثلا في ايه من الايات بتخلي قلبي كده يبكي.
البكاء عند تلاوه القران
ودلوقتي مش لاقي
يعني. نعم كان هناك بكاء عند الوقوف عند ايات معينه، الان لا تجد هذا البكاء عندما تقرا نفس الايه.
معلش حضرتك ما فصلتليش الحديث اللي هو يعني تفسير الحديث ياكل الظهر ياكل الظهر تحرقون ما فصلتليش انت الحديث.
لا شيخنا اجابك.
نعم
شيخنا الشيخ شعبان درويش اجابك يا استاذنا، بس انت اللي ما انتبهتش. نعم تحترقون ثم فاذا صليتم الظهر طفأتكم. شيخي اجابك انا متذكر جيدا.
نعم
شيخنا اجابك الشيخ شعبان، انا فاكر الحلقه جيدا.
ماشي
ربنا.
اهواء النفس والشيطان هما مش هياخدوا مني حاجه هما مش هياخدوا مني حاجه، بس الوسوس اللي في جسمي دوت يعني الاساس اللي ايه ان الواحد يعني الان كلام دوت والله انا عايز اقابل نفسي.
عايز مين؟
نغنم.
بتقول عايز ايه يا استاذنا؟
تأديب النفس.
تأديب النفس.
ايوه فنم.
كلنا هذا الرجل.
نغنم.
كلنا نحتاج الى تأديب انفسنا.
والله العظيم.
نعم.
لان اصل النفس والشيطان.
جزاك الله خيرا. عشان نلحق نجاوبك يا استاذ ناصر يعني خلي حبة لبكرة. عشان خلاص فاضل تلت ساعة الحلقة ان شاء الله تعالى. جزاك الله كل خير. ما احوجنا الى ان الى هذا التأديب النفسي. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يؤدب انفسنا. ما السؤال الثاني لم يكتمل يا أم محمد. البيض لو بالدرجة كده فأس هيبقى وبقى حمام، هيبقى ملك مين؟ البائعة من التي اشترت الحمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إنما هي اشترت الحمام.
نعم.
ولم تشتري البيض. فيكون في هذه الحالة بينهما، لأن البائعة باعت الحمام ولم تبع البيض، والمشتري اشترت الحمام ولم تشتري البيض، لكن يكون بينهما لأن البيض لا يمكن أن يفقس إلا في وجود الحمام معه، وبالتالي هذه البائعة ترعى البيض حتى يفقس وترعى الحمام حتى يفقس، فيكون الإنتاج بينهما شراكة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا تفضل. نعم.
سؤال للشيخ بدوز حضرتك.
تفضل تفضل. نعم.
رجل يعمل في مخزن لتوزيع السجاير.
مخزن سجاير؟
مخزن سجاير توزيع السجاير
تمام.
عايز اعرف حضرتك حكم العمل، ولو حرام يعني هو مفيش عمل قدامه حاليا، هل يترك العمل فورا ولا ينتظر لغايه الى ربنا يسهل يعني حاجه ثانيه؟
واضح، شكرا على اتصالك، واضح السؤال. حاضر، فامان الله وعليكم ورحمه الله وبركاته. ناخذ سؤالا من اسئله صفحه البرنامج، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احب امي كثيرا لدرجه اني اوقات ادعي ربي ان ياخذ منها ذنوبها ويعطيها لي من شدة حبي لها، فهل هذا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع هذا الدعاء لا يجوز، إنما كان الأحرى بك السائرة أو بك أيها الأخ السائر الكريم من باب برك بأمك أو برك بأمك أن تدعو الله عز وجل لها بالمغفرة والعفو والرحمة، لا أن تدعو بأن يأخذ سيئاتها ليطرحها عليك، فأنت لا تطيق ذلك، إنما أدعو لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله عز وجل فسيح جناته.
يا يبدو أنه أعلم أن أمه على قيد الحياة.
نعم، حتى لو كانت يعني بالمغفرة والرحمة إن شاء الله، حتى يكون الأمر كذلك والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن فلا يفعل هذا،
لا يطيقه،
لكن يدعو لها بالرحمة والمغفرة،
تدعو بحمد
وأن يعفو الله عنها. نعم،
ادعو بأن يغفر الله لك ولها.
آمين. أستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخشي بلكم.
تفضلي يا أستاذ، تفضلي.
يقفل الباب.
هتخش البلكونة وتقفل الباب، انت على الهواء يا أستاذة إيمان، تفضلي. السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعنا بالتليفون. السلام عليكم.
أي استاذ احمد؟
اتفضلي. نعم،
ماشي، الصوت منخفض قوي.
طب
كان سؤال احدى قريباتي، هي يعني قايله لي ان انا اساله لحضرتك.
اتفضلي.
هي متجوزه عرفي من حوالي 5 سنوات عند مأذون، وكان صيغه، وكان يعني عند المأذون وماضيين على ورق بس مش مسجل، وكان دافع لها مهر وكده، بس هي ما حدش خالص من عيلتها تعرف غير انا الوحيده، يعني انا بنت عمتها بنت خالها. فهي دلوقتي يعني سمعت اقوال ان الزواج دوت بيبقى كده غير صحيح، ده شق قوي في السؤال.
يعني هي تزوجت عند مأذون بشهود ولكن مفيش ولي،
متوفي، وبتاخد معاش عنه. طبعا برضو عايزه تعرف المعاش اللي بتاخده دوت، الفلوس دي حلال ولا كده تبقى حرام؟ هي برضو عندها عيال وبتربيها، يعني ان باباهم مش بيصرف عليهم خالص.
تمام. المعاش ده عن والدها؟
نعم.
المعاش ده عن مين؟ بتاخده عن مين؟
على فكره الصوت واطي قوي حضرتك.
المعاش اللي هي بتاخده عن مين؟
عن والدها.
عن والدها، تمام.
وهي عندها، هي مطلقه اصلا وعندها 3 اطفال يعني.
تمام.
فهي تعرف الزواج بالطريقه دي ما حدش عارف خالص غير انا بنت خالها، وفي نفس الوقت هل الفلوس دي هي اللي بتاخدها حلال ولا حرام؟
في حد من اوليائها موجود؟
عندها اخين. بس برضه نظرا لظروف معينه في حياتها مش عايزه منظرها قدام العيله، منظرها قدام عيالها، خايفه جوزها
مطلق وهنا. طب واضح السؤال، في امان الله يا استاذ.
هو الزوج الجديد دوت اللي هي متجوزاه عرفي ما عندوش مشكله ان هو يتجوز رسمه يعني، بس هي ظروف
المشكله عندها ايه؟ عشان المعاش وعشان الوضع الاجتماعي اللي عندها. شكرا، في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ من؟ السلام عليكم. استاذ مجدي. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ مجدي. نعم.
اقول حضرتك استاذ احمد، والله في كم سؤال كده حضرتك بس
سريعا، لان لعلك تكون الاتصال الاخير عشان الشيخ يستطيع الاجابه. اتفضل.
ان شاء الله. الخوف من عدم تقبل الله الطاعه مني دائما
يراودني
كده.
الخوف من عدم القبول.
الخوف من عدم القبول.
ايوه. على طول الكلام ده في دماغي يعني، فمش عارف اتجوز كويس ولا.
طب السؤال الثاني، ربنا يعافينا ويعافيك.
الثناء من الناس، على طول يعني الناس في ثناء من الناس، هل ده مثلا ممكن يخش في الرياء؟ ومثلا في الحج او العمره وكده يخوف برضه من الرياء، كل شيء يقول لك رايح كده رايح عمره. وكيف يعرف كيف يعرف الانسان ان الله يحبه ويقبله يعني عنده من الناس الطائعين وهكذا؟
حاضر، ان الله يحبه. حاضر، اسال الله ان يحبك الله وان يحبنا جميعا. امين يا رب العالمين. شكرا على اتصالك يا استاذ مجدي، في امان الله. نعم شيخي الكريم، في اسئله. نعم، ام محمد انتهى سؤالها. نعم. ايضا امه الله تسال عن مساله المسامحه، ويبدو ان هي سالت السؤال ده.
نعم.
وهي استصبحت بالحاح، بس ما قالت انه لم يرد المظلمه، فهي تصبر على هذا، فاضطرت ان تقول له او تقول لها سامحتك باللسان دون القلب، فهل في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، انا اجبت اختنا السائله في حلقه سابقه وقلت انه اذا استسمح الانسان انسانا اخر فان الله عز وجل يذكر هذا الانسان الاخر الذي يستسمحه اخوه بقوله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وبقوله تبارك وتعالى وان تعفوا اقرب للتقوى. يا اخوه يا استاذ احمد، انا صاحب مظلمه وهاك الرجل الظالم، واذا جاء يستسمحني فإني ألتمس بعفوي عنه عفو الله تبارك وتعالى، لأن عفو الله خير وأبقى. ما هي المظلمة؟ يعني في النهاية هتطلع المظلمة إيه؟ إنه أخطأ فيا خطأ أدبيا أو معنويا، هتطلع المظلمة في النهاية إيه؟ إن هو انتقص مني بعض مالي مثلا أو بعض حقي، يعني كان ورثي مثلا. هذه المظلمة التي وقعت لا تساوي أبدا، لا يمكن أبدا أن يتصور إنسان أن يقايض بهذه المظلمة عفو الله عز وجل. فأنا قلت للأخت السائلة أختار لك الأفضل ألا وهو العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني أقرب أن تكوني لله عز وجل.
أنا لي حق عند فلان، وفلان جاي يقول لي سامحني وما بيدينيش حقي.
ما يا أخي الحبيب، كونه يأتي لطلب المسامحة هذا اعتذار، كون يلح في طلب المسامحة هذا اعتذار، هذه ترضية. تكفيني هذه الترضية، أنا أختار لها الأفضل. افرض بقى قالت أنا مش عايزة عفو ربنا، ده أنا عايزة مظلمتي، خلاص أنت حرة مفيش مشكلة، خدي إيه مظلمتك أنت. لكن أنا جاوبتها على شقين، الشق الأولاني أنه يعني قبولها المسامحة خير وأفضل من إصرارها على طلب رد المظلمة، لان في النهايه انا قلت لحضرتك المظلمه تطلع ايه في النهايه، غلط فيها او غلطت فيها او كان ورثها او انتقص شيء من مالها، ده شيء طبيعي.
نعم.
ايه دي المظالم المتبادله فيما بيننا. فانا هل يمكن ان اقايد بهذه المظلمه لو واحد كان ورثي ولا اخويا كان مش عارف ايه ولا اخطا في ايه، ان اقايد بها عفو الله وهو ربنا بيناشدني وان تعفو اقرب للتقوى؟ هذا المقام الافضل معايا.
ما هو مقام
المقام الثاني، المقام الثاني اللي قلت لها عليه، قلت لها انه احنا لنا الظاهر ونكل الى الله السرائر. يعني انا قلت لك سامحيني من وراء قلبك كما تقولين، قلت لي سامحت خلاص، المسامحه بيني وبينك في الدنيا تمت. اما بقى مين اللي هيعاتب على هذا التناقض الظاهري والباطني؟ مش الراجل اللي طالب المسامحه، ده هو خد حقه ومشي، هو خد المسامحه وفاز بيها ومشي لما قالت له من طرف اللسان سامحتك. شوف انا بقول لك ايه، من طرف اللسان. لكن مين بقى اللي هيعاتب امام الله سبحانه وتعالى؟ اللي قال في الظاهر الله يسامحك مع الالحاح والضغط زي اختنا ما بتقول، ولكن من وراء قلبه فتناقض باطنه مع ظاهره، هو ده اللي هيعاتب عند الله سبحانه وتعالى. وربنا هيساله يوم القيامه، يعني امتي لقد خاطبتك في القران بقولي وأن تعفو أقرب للتقوى. أنت أصريتي على أخذ المظلمة، خلاص خليكي مصر على أخذ المظلمة واطلبيها، وربما تفوزين بها في الدنيا وربما تأخذينها يوم القيامة، لكنك أخذت المفضول وتركت الفضل.
صلى الله العافية. لكن هو طبعا مسألة القصاص ومسألة الحقوق ورد المظالم مهمة، يعني لو كل واحد، طبعا جزاك الله خير شيخنا الكريم، لو كل واحد هيسرق انسانا ثم بعد ذلك بدل ما يرد له ماله يقول له سامحني،
ماشي،
فهتبقى المساله
ماشي. احنا مش نحن لا ندعو الى تضييع الحقوق، انما ندعو للمقام الافضل. الاخت السائله واضح من سؤالها ان هي عايزه يعني ايه تقف على ما هو افضل لها، فقلنا لها المقام الافضل. لكن هي لا حق عندي تروح تشتكيني ان شاء الله حتى في الحكومه بتاع سريلانكا عشان تاخد حقها، ان شاء الله حتى ترفع الشكوى للامم المتحده عشان تاخد حقها، خدي حقك براحتك، بس احنا بنذلك على المقام الافضل. لانه في بعض الاحيان الاصرار على اخذ المظلمه يبوء بالفشل، وروح شكي مش هتاخد حاجه في النهايه. ليه؟ لانه صاحب الحق ما معهوش الحجه، أو الحجة اللي معاه ضعيفة أو هو ليس لحنا بحجته. وصاحب الباطل ما شاء الله لسن.
هي الأخت قالت في كلامها الواحد يصبر على الظلم عشان يوم القيامة يعني يجد حقه عند الله عز وجل.
هو ده اللي قالته في الأول وده اللي جاوب اللي ده كان الدافع على إن كلمتها في المقام الأفضل.
تمام خلينا في المقام
أنت
الأفضل.
أنت عايز حقك خلاص. يبقى لما يجي يلح مليار مرة سامحيني قولوا لا مش هسامحك قولا واحدا إلا أن ترد المظلمة. إنما ما تقولولوش سامحتك ترجعي من الناحية التانية تقولوا لا أنا مش مسامحاك من جوايا ده من وراء قلبي. ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها إيه من وراء قلبي. ليه؟ لأنه الإنسان إحنا هنحكم على الظاهر إنما القلوب من وراء القلب والكلام ده مين اللي بيعلم بس خلاص.
اللغبطة أو الخطأ في القرآن أو في الصلاة بعد قراءة الفاتحة حكمها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إذا وقعت هذه اللخبطة التقديم والتأخير مثلا من غير عمد طبعا ومن غير قصد خطأ أو نسيانا حتى لو كانت في فاتحة الكتاب فإن الصلاة صحيحة لا شيء فيها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالصلاة حينئذ ستكون صحيحة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اختلاف العلماء كما يقال رحمة. هي سمعت حضرتك الآن تقول رأيا هي سألت فربما سأل سائل آخر نفس السؤال في الشيخنا الشيخ سامي السرساوي أو غير الشيخ أسامة سليمان أو فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله الجميع أجاب بإجابة أخرى. هي تأخذ برأي من؟ برأي من سألت أم بالرأي الآخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد إذا كانت مسألتها سألت فيها شيخا من الشيوخ الذي تثق في علمه ودينه فخلاص مفتيها هو شيخه في هذه الحال تأخذ بقوله ولا تعبأ بسؤال آخر نفس المسألة لعالم آخر. ليه؟ لأنه هذه المسألة إن أجاب العالم الآخر أو الشيخ الآخر بإجابة مختلفة معنى هذا أن هذه المسألة من جنس اختلاف التنوع يعني وارد الاختلاف فيها لتباين واختلافات الأدلة واختلاف العلماء في فهم الأدلة. وبالتالي ما دام وقع فيها خلاف في الأدلة الشرعية وفي أفهام أهل العلم فالأمر فيه سعة. لكن هي هتأخذ بقول من استفتته لا بقول من استفتاه غيرها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني تعرف أن المسألة فيها خلاف وهتأخذ بالرأي الذي يعني سألت فيه شيخها.
أنا بقول تأخذ برأي من سألت ليه لا برأي اللي فلان الآخر سأله نفس السؤال. لأنه أحيانا تختلف الإجابة حسب مقتضى حال السائل مش حسب حال السؤال نفسه. يعني الرجل القاتل دخل على عبد الله بن عباس وقال ألي قاتل النفس توبة؟ قال نعم. فلما خرج قالوا له ازاي نعم ايه وبتاع ايه ده انت امبارح دخل عليك الرجل وقال ألي قاتل النفس توبة؟ قلت لا. قال ايوه لا امبارح لانه كان يريد ان يقتل. فلو قلت له ايوه ليك توبة هيروح يقتل بدل واحد عشرة. إنما النهاردة قلت له نعم لأنه ده قتل وجاء منكسرا سائلا التوبة لله عز وجل. فالإجابة على السؤال اختلفت حسب مقتضى حال السائل. فعشان كده أنا بقول للأخت السائلة خذي بفتوى من سألتي لا بفتوى من سأله غيرك ولو كان نفس السؤال والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أنور وحديث نفسه بالطلاق حديث قلب ويبدو أنه هو موسوس كما قال دائما. حكم هذا الطلاق يا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه لا ينبني عليه حكم خاصة إذا كان الإنسان مبتلا بهذا الابتلاء ابتلاء الوسواس القهري. لكن على الأخ بارك الله فيه أن يتداوى أن يستشفي من هذا الداء بالأدوية العضوية من ناحية يعني عند الأطباء من ناحية
يذهب إلى طبيب
المخ والأعصاب من ناحية ويتداوى أيضا بالأدوية الشرعية ألا وهي كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم الإلحاء على الله تبارك وتعالى في الدعاء أن يشفيه وأن يعافيه، أن يقرأ آية الكرسي في الصباح والمساء، أن تقول له أوراد من الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، وأن يكون له ورد من القرآن الكريم إن شاء الله عاجلا غير آجل يشفيه الله عز وجل ويعافيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولا يعبأ لهذه الوساوس النفسية. نعم. أمك الله عندها بنتان ربنا يبارك، وهي موظفة ولها راتب، الراتب لا يكفي، ويبدو أنها تقترض من السوبر ماركت أو البقال بعض الأطعمة، فهي لو أخذت قرضا تسدد ديونها ثم بعد ذلك هذا القرض يسدد من راتبها، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أقول لها لا تفعلي، لا تقربي القرض بأي حال من الأحوال، لأن القرض أكيد أكيد بفائدة، يعني قرض ربوي. إنما الحال التي أنت عليها الآن كونك تستلم المرتب عشان تسددي نفقات الشهر الماضي للبقال والمكواجي والخضرجي والفكهاني، هذا شيء أهون كثيرا 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 من الإقدام على الربا على القرض الربوي، لأن دي ديون بدون فوائد. حق البقال بياخده، حق المكواجي بياخده، حق البواب بياخده، حق الإيجار بياخده، من غير فوائد من غير ربا. فهذا أهون وأسلم لدينك من أن تقترضي قرضا بالربا فترتكبين محرما بغير ضرورة من ناحية، ويدخل عليك بمزيد من خراب وتدهور الأحوال من ناحية أخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وساق لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أخونا ناصر يريد معنى هذه الآية شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، فهو نبي رسول يوحى إليه. لما سقى لابنتي شعيب عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أو عليه السلام كما يقول بعض أهل العلم أنه نبي،
الرجل الصالح هنا
نعم،
أليس فيها اختلاف؟
فيها خلاف يعني، لكنه يقال هو شعيب غير شعيب النبي، يعني غير شعيب النبي. فموسى عليه السلام لما سقى لهما، ويعلم علم اليقين أنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هو سقى لهما فأحسن إليهما، وعلم علم اليقين أن الله عز وجل سيرد إليه هذا الإحسان بإحسان آخر، وبالتالي يقول يا رب أنا لما أنزلت إلي، أي لما أنتظره من عفوك ومن كرمك ومن إحسانك وجودك بسبب هذا الإحسان الذي قدمته أنا لابنتي الرجل، إني لما أنزلت إلي من هذا الخير فقير. لأنه كان وحيد فريد عليه السلام، فيريد من يعينه ومن يؤويه ومن يساعده ومن يحميه.
أدب الدعاء، أدب الأنبياء في دعائهم إلى الله عز وجل، هو هذا دعاء امتناء.
نعم.
يعني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير،
وبعدين هو
ولم يسأل الثمن،
قدم قربانا أولا لله عز وجل، ثم سأل الله عز وجل أنه فقير لكل خير عنده تبارك وتعالى. وهذا يقين العبد في ربه عز وجل أن جزاء الإحسان هو الإحسان. وبالفعل جاءه بعد قليل البنتان، إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. على طول الدعاء استجيب من الله تبارك وتعالى، وأعطي أضعاف أضعاف ما قدم من الإحسان عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ثمرة الإعفاف والتعفف أن يسأل المرء غير الله عز وجل. نعم شيخي الكريم. البكاء عند تلاوة القرآن، كان أخونا ناصر يبكي عندما يقف عند آيات من القرآن الكريم، الآن يقول عندما أقرأها لا أبكي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، كلنا ذاك الرجل الذي يقوى إيمانه ويقينه أحيانا، فيجد نفسه في الصلاة خاشعا وفي قراءة القرآن متدبرا خاشعا باكيا، وأحيانا يضعف هذا الإيمان فيمر على الصلاة مرور الكرام، ويمر عليه أو تمر عليه آيات القرآن مرور الكرام، لأن الإيمان يقوى ويضعف، فهو يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية، أو يزيد وينقص كما يقول أهل العلم، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبالتالي إذا وجد الإنسان نفسه قلبه جامدا لم يعد خاشعا كما كان من قبل في صلاته أو في قراءته أو سماعه للقرآن، فعليه أن يقوي إيمانه بالمقويات، ومنها مزيد من الطاعات ومزيد من القربات ومزيد من الصحبة الصالحة ومزيد من الأوراد الشرعية في القرآن والأذكار المطلقة والمقيدة، ومزيد من الصلوات وقيام الليل والصدقات والاستغفار والذكر والتسبيح. بمثل هذه القربات تلين القلوب ويقوى الإيمان وينشط مرة أخرى ويجد حلاوة في قلبه كما كان يجدها من قبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني أخونا يسأل عن وساوس النفس، وهو يقول تأديب النفس ويريد أن يؤدب نفسه. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعبد الصالح هو من يقوم بالفعل على تحسس أحوال نفسه لينقلها من النفس الأمارة بالسوء على الأقل إلى مرحلة النفس اللوامة، فيؤدب هذه النفس بماذا؟ بمزيد من الطاعات والقربات، خاصة عبادة الصوم وقيام الليل. فإن أعظم ما يؤدب النفوس ويهذبها ويلينها ويرققها هو الصوم بالنهار والقيام بالليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل يعمل في مخزن توزيع سجائر، حكم هذا العمل؟ وهو يقول يعني لا، ليس أمامه عمل آخر، هل يترك العمل مباشرة أم يبحث عن عمل ثم يترك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا خلاف بين أهل العلم على أن الدخان حرام، وأقل من عبر عن الحرام عبر بالكراهة وأراد كراهة التحريم، وبالتالي هذا عمل لا يجوز. فعلى الأخ السائل بارك الله فيه، إن كان هو السائل عن نفسه، أن يتقي الله عز وجل وأن يترك عمله فورا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل بخير منه. ولا يجوز للعبد منا أن ينتظر البديل أولا ثم يتقي الله ثانيا، إنما عليه أن يتقي الله أولا ثم يأتيه البديل والعوض من الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يبقى يتقي الأول بترك الحرام ثم ينتظر العوض من الله تبارك وتعالى. ووالله لو أنه بحث لوجد بدل العمل أعمالا إذا كان ترك العمل بالفعل.
نعم، الله
تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت التي تزوجت عند المأذون، يبدو من غير ولي بشهود عرفيا طبعا، لأن في معاش عن والدها وفي أولاد ولها أخوان، الوضع الاجتماعي، حكم هذا الزواج يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو أنها سألت قبل أن تفعل لقلنا لا تفعلي أبدا، بمعنى لا تتزوجي ابنتي المسلمة ولا تتزوجي يا أختي المسلمة أبدا 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 بغير ولي وشهود وتوثيق. لا تتزوجي من غير ولي ولا من غير شهود ولا من غير توثيق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما والأمر قد وقع فنقول: غفر الله لنا ولأختنا السائلة، وغفر الله لنا ولهذا الزوج الذي تزوج منها مع علم اليقين لديه ولديها أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وغفر الله لابنة خالتها أو خالها اللي هي الوحيدة في العيلة التي تعلم أنها رضيت وعلمت وسكتت مع علمها أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن هل يعني هذا أن هذا النكاح باطل؟ لا أقول باطل، ولكنه ليس نكاحا فاضلا، إنما هو نكاح مفضول، لأنه لم يقر به أو لم يقل بجوازه من أهل العلم إلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. وقوله عندي وعند عامة أهل العلم مرجوح، لكن لكون
في هذه المسألة
لكون الأمر قد وقع نقول: غفر الله لنا ولهم جميعا. وعلى السائلة أو على المرأة المتزوجة، هذه الزوجة، أن تعلم علم اليقين أن المعاش الذي تتقاضاه منذ أن أصبح لها عائل بهذا النكاح الذي نكحته هو مال محرم، هي تستبيح مالا عاما من أموال الدولة بغير ما يبيحه، لأن
هي بتأخذ المعاش عشان هي مطلقة.
أيوة، ولي الأمر يا أخي الحبيب جعل المعاش للمرأة المطلقة من قبل والدها إذا لم يكن لها عائل، فإذا كان لها عائل امتنع أن يعطيها أن تعطيها الدولة المعاش، وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاهم كتموا على موضوع النكاح.
حيلة أو تحايل.
هذا حرام. هذا حرام. فعلى الأخت السائلة أن تسعى لدى أخويها وهما الوليان الشرعيان الموجودان على رأس الحياة
تصحيح الوضع،
يصحيح هذا الوضع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، مع العلم بأن التصحيح هنا ليس إعادة ورقة نكاح، إنما يمكن أن نكتب ورقة نكاح جديدة لدى المأذون بوجود الولي اللي هو أخوها ولا أخوها، وبالتالي نكون صححنا الوضع ولو بالإقرار والرضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ كريم، الوقت انتهى. أستاذ مجدي، الخوف من عدم قبول، القبول دائما، الثناء من الثناء ويخشى منه الرياء، الخوف من الرياء، كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه؟ يبدو أنها كلها
حزمة واحدة.
حزمة واحدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الخوف على أعمالنا ألا تقبل، هذه ظاهرة إيجابية. المسلم العاقل اللبيب يعلم بالفعل أنه له هم مع العمل قبله، وله هم مع العمل أثناءه، وله هم بعد العمل. الهم اللي قبل العمل الإخلاص والصدق والنية لله عز وجل، الهم اللي أثناء العمل أن يوافق عمله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهم اللي بعد العمل هو الخوف على عمله ألا يقبل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون، يعني يخافون عذاب الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. فهذه ظاهرة إيجابية، على العبد أن يلح على الله عز وجل بعد العمل أن يتقبل الله منه صلاته، وأن يتقبل صيامه، وأن يتقبل صدقته وزكاته، وهكذا سائر الأعمال. وعليه أيضا بعد العمل أن ينظر في نفسه، إذا كانت الطاعة دفعته إلى مزيد من الطاعات فهذا دليل على أن الله عز وجل قبل عمله وهو قريب من محبة الله عز وجل. إنما إذا خرج من العمل، من عمل الطاعة إلى المعصية، فليعلم حينئذ أن عمله لم يعد مقبولا عند الله عز وجل، لأن الطاعة لا تدل على المعصية، إنما الطاعة تدل على أختها من الطاعات. وأن ينظر أيضا في حاله، إن صلح حاله بعد الطاعة أحسن مما كان عليه قبلها، هذا دليل على أن عمله قبل وأنه قريب من محبة الله عز وجل. إنما إذا خرج من صلاة العصر ليسب ويشتم ويدلس ويغش إلى آخره، فليعلم أنه عبد بخس حق نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الثناء من الرياء؟ ثناء الناس من الرياء؟
طلب الثناء أو حبه ورغبته هذا بالطبع من الرياء. يعني لو أن المسلم أحب أن يثني عليه الناس، هذا قطعا قولا واحدا من الرياء،
لا يحب وأثنى عليه.
إنما كونه لا يرغب في هذا ولا يطلبه ولا يرضاه من نفسه، ولا يجد نفسه أهلا لهذا الثناء، لكن الناس يثنون عليه، هذا عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون سمعته حسنة بين الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا فضيل شيخ شعبان درويش، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا